بعد عرض حلقة الشيخ مصطفى العدوي ورد الفعل الكبير اللي حصل حوالين الحلقة، أدركت خطورة هذا البرنامج، خاصة في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به الأمة، وهي قيمة العالم في قلب وعقل كل مسلم. وقعت في حيرة، مين الأحق بالحلقة التانية؟ دورت كتير، سألت وبحثت ونقبت، والحقيقة كانت المهمة صعبة جدا، ومش علي أنا بس، ولكن على فريق الإعداد كمان. كان نفسنا نقدم شخصية خارج نطاق الاختلاف، شخصية نتفق كلنا عليها. يا ترى مين الحقيقة؟ كل الأسماء اللي ممكن تدور في ذهن حضراتكم سألناها لنفسنا، لكن للأسف ما لقيناش جواب. عشان كده عملنا حاجة غريبة شوية، سألنا حضراتكم عن الشخصية اللي حابين انها تكون موجودة في حياتكم من خلال ساعة هي مدة البرنامج، وده كان من خلال صفحتنا على الفيسبوك. الاراء كانت كتيرة والتخوفات كانت اكتر، في ناس بتتفق مع ناس وناس بتختلف على ناس، خاصة من علمائنا اللي اثروا في حياتنا خلال السنين القليلة اللي عدت. لكن الحقيقة واحنا بندور لقينا هذه الشخصية تنطق امام اعيننا، تقف على المنبر تصرخ بالحق، شخصية التف حولها الجميع سواء كانوا مختلفين او متفقين. معقول ممكن دلوقتي نلاقي شخصية نتفق عليها كلنا؟ ممكن، وممكن جدا كمان. فارس المنابر.
دعوية والشيخ بالكلمات دار، يا فارسا قد هز أعواد المنابر، والشيخ يظهر منذرا أو بالبشار، صوت الحقيقة في زمان الزور نادر.
يا شيخنا المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على راسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، أقام على وجوده البراهين القاطعة والأدلة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شفى القلوب بإرشاده من كل مرض وعلة. اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي أفضل الأنبياء الأجلة، وعلى آله وصحبه أهل الصدق واليقين. ثم أما بعد، إخواني وأحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع مجد جديد من أمجاد أمتنا. وحري بنا قبل أن نبدأ في الحديث عن مجد اليوم أن نذكر على سبيل المثال وليس الحصر، نذكر مثلا أن الشيخ الشعراوي كان له الأثر البالغ أن جعل علم التفسير في هذا العصر علما شعبيا. ونذكر أيضا أن الشيخ الغزالي رحمه الله كان الحكيم الأول للدعوة الإسلامية في هذا العصر. كما نذكر أيضا للشيخ محمد بن ناصر الألباني أنه كان مجدد العصر في علم الحديث. وإذا تحدثنا عن ذلك كله فوجب علينا أن نقول أيضا أن مجد اليوم كان هو المحامي الأول للدفاع عن الدعوة الإسلامية المباركة دون منازع. وكان هذا الشيخ الداعية من أشهر خطباء عصره شعبية، وقد وصلت شعبيته إلى أن المسجد الذي كان يخطب فيه خطب الجمعة والشارع الذي كان يسكن فيه حمل اسمه، وأن شرائط الكاسيت التي كانت تحمل صوت الشيخ دخلت معظم البيوت المصرية وبيوت الوطن العربي بل والأمة الإسلامية. الداعية الذي نتحدث عنه اليوم هو ضيفنا وضيفكم وضيف الأمة الإسلامية، وكم كنا نتمنى أن يكون بيننا، هو الداعية والشيخ الجميل الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله.
في العام 1933 وفي قرية شبراخيت بمحافظة البحيرة ولد الشيخ عبد الحميد كشك، كان ترتيبه الثالث بين إخوته الستة. ولد الشيخ معافا من الأمراض مبصرا ينعم بنور الحياة. أصيبت عيناه برمد صديدي وذهب إلى حلاق القرية لعلاجها ففقد عينيه اليسرى، وبقيت اليمنى وفيها ضعف شديد كأنها تشكو ضياع أختها، وظل بها يصارع شرائد الحياة. ذهب الشيخ بعد ذلك لجمعية تحفيظ القرآن الكريم يعوض نور البصر بنور القرآن الكريم. حفظ القرآن وهو في الثامنة من عمره. كان والده فقير الحال يعمل تاجرا في محل صغير، وكان جده محفظا لكتاب الله، فمات وعاشت الأسرة الصغيرة الجدة والوالدان والأولاد الستة في بيت واحد.
الشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله يعني عاصر أو صاحب ابتلاء من أكبر الابتلاءات في جسده أو في حياة أي إنسان يبتلى بمثل هذا الابتلاء. ابتلي في نور عينيه، في فقد بصره. وبالمناسبة هو ما اتولدش كده، يعني هو كان مولود كان بيشوف وكان بيفتح فترات يعني في أوائل عمره، إلا أن ابتلي بمرض. وكان طبعا ظروف العائلة والفقر والتفاصيل الكتير اللي هو يمكن كتبها في مذكراته، ما كانش فيه طب برضه، ما كانش متقدم، مجموعة يعني عناصر معينة يعني قدرت لهذا العالم الجليل انه يفقد بصره بعد ان رأى رصيص الحياة ونور الحياة يفقد بصره هو طفل صغير. الحقيقة لما نقف عند النقطة دي بالذات، فقد الشيخ كشف بصره، ونشوف هذا العالم العظيم الجليل في رحلته الدعوية، يعني أنا وكثير من اللي حضروا من جيلي اللي حضروا للشيخ كشكي وكانوا بيحضروا معاه بنشوفه شخصيا، ما تقولش انه كفيف،
يعني احنا بنتكلم عن عالم من الأعلام الكبيرة وقام من القامات العظيمة التي قل أن يوجد في الزمان مثله رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل الملهم المؤيد من الله سبحانه وتعالى، هذا الإمام الثبت الثقة الذي أفنى عمره في خدمة دعوة الإسلام والزود عن حياض هذا الدين. الشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله عليه حكى عن نفسه أيام طفولته في هذا الوقت الشديد، يعني كان قديما اللي ياخد يعرف يكتب اسمه. وأنا رأيت كبار السن عندنا في القرية يعني المتعلم فيهم مع ابتدائية أزهرية، وكان له بين الناس يعني نوع من التوقير العالي جدا والأبهة الشديدة، حتى كنا إذا رأينا أحدهم يسير في الشارع ما استطعنا أن نقف في الطريق من شدة الهيبة التي وضعها الله عليهم. فكيف بهذا الرجل الذي يعني كف بصره في الصغر مع قلة الأدوات وبعد المعاهد الأزهرية وقلة وجودها، ربما تجد في المحافظة الواحدة معهدا أزهريا واحدا، وهو رجل ليس بمبصر بل ضرير. مع فقره كان من الفقراء، وحكى عن نفسه في كثير من المواد المسموعة عن نفسه أنه كان فقيرا، نشأ في أسرة فقيرة.
كانت نشأة الشيخ عبد الحميد كشك نشأة صعبة للغاية، وكانت مليئة بالابتلاءات والحزن والمشاكل، حتى أن هذه النشأة قد تصل بأي إنسان عاش في مثل هذه الظروف إلى مرحلة اليأس والإحباط. كانت نشأته بين الفقر والضيق وفقدان البصر، وهذه الفطرة التي عاش وولد فيها هو ذاته قال عنها أنها فطرة ظلم، ظلم في الإمكانيات، ظلم في العدالة. ورغم ذلك كله كان الشيخ لا يملك من هذه الدنيا إلا القناعة والرضا بما قسم الله عز وجل له، حتى أنه كان يقول دائما ويردد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. كان إيمان الشيخ بقضيته وبحبه للحق سمة بتظهر في معظم مراحل حياته بإخلاص شديد وبشجاعة منقطعة النظير، ودي كانت سمة غلبة من ضمن سمات شخصية الشيخ عبد الحميد كشكي. رحمه الله.
شوف الحديد كرشك ظاهرة متبذيرة متفردة فاقت كل المعايير التي ندرسها في العلم، وفاقت كل الضوابط والقوانين التي يمكن أن نقف عندها، فاقت حدود المألوف. إنه موهبة، هكذا أرادها الله للدعوة، في ذاكرته، في لغته، في خلقه، في سمته. ويعني قد أضيف هنا أن الشيخ مع هذه الذاكرة الذهبية ومع لغته العبقرية المتميزة، هناك شيء من أهم المهم، وهو أن الشيخ كانت له تعبيراته الخاصة الوجهية، وهذه لغة خاصة.
بل الشيخ كما استمعنا إليه في شرائطه تكلم عن نفسه رضي الله عنه، فقال هو يقهر الظلم لأن والده ذهب إلى أحد الأثرياء قديما، فكان يعني يقضي دينا أو يقضي أمرا، فظلمه هذا الغني جدا. فالشيخ يقول أنا نشأت في هذه البيئة، فخرجت من صغري وأنا أبغض الظلم والظلمة.
أضف إلى هذا لأن حضور الرجل بقوة في أداء وفي خطب وفي اشتباك السياسي والاجتماعي مع أحداث الحياة ينسيك تماما فكرة المفقد البصر. فكثير من الناس ما يتكلموش عن الحكاية دي لأن احنا مش حاسين ان الشيخ عبد الحميد كشك كفيف. ده احنا احيانا نتهم نفسنا بالعمى ان احنا هو عارف اللي احنا ما نعرفوش. والحقيقة انا لا انسى ابدا ان انا قرأت هذا الحديث وحفظته من كتب الشيخ عبد الحميد كشك نفسه. يعني أول ما قرأت هذا الحديث ما جزاء من أخذت أو ابتليته في حبيبتي، يعني أخذت عينيه النور بصري إلا النظر إلى وجهي والخلود في داري. يعني الرواية دي أنا قرأتها في كتاب من كتب الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله. لم يشعر بمأساة يمكن ذكرها في بعض خطبه في سياق آخر غير أنه بيشكو، بالعكس كان يقول الحمد لله الذي ذهب بنور عيني حتى لا أرى وجوه الظالمين. يعني اعتبر من هذه المنحة من الله سبحانه وتعالى حتى لا يرى وجوه من واجههم في مسيرة حياته من من ظلمه وممن يعني حبسه وممن يعني عرضوه للأذى في رحلة حياته المعروفة رحمة الله يا شيخ.
نشأت في أسرة لا أقول متوسطة بل كانت أقل من المتوسطة. كانت أسرتنا تتكون من والد وأم وست إخوة، أربعة من الذكور واثنتان شقيقتان وجدة لأب. نشأت في مدينة شبراخيت وهي أقل من المدينة وفوق القرية، وكان أكثر رجالها يعملون بالتجارة، وكان الوالد يعمل تاجرا صغيرا، كان دخله من الدريهمات يكاد يكفي، أو كما يقال كانت العيشة كفافا كما قال رضي الله عنه عمر: إن خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي إنني لسعيد.
والتحق الشيخ عبد الحميد كشك بالمعهد الديني بإسكندرية، وفي تانية ثانوي يحصل على تقدير 100%، وفي تالتة ثانوي يطلع ترتيبه الأول على الجمهورية. وكعادة أهل الفضل دايما الشيخ بيذكر في مذكراته أن كان هناك عالمين جليلين هم أصحاب فضل عليه، هم الأستاذ أحمد الكومي والأستاذ محمد مصطفى جاد. وبدأ الشيخ رحلته الدعوية في إعطاء الدروس للناس بين الصلوات في المساجد، وكانت الدرس حوالي 3 ساعة. وأول لقاء كان بينه وبين الناس تحدث في 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وتتوالى بعد كده الدروس، ولما سمع عبارات المدح والثناء من الناس كانت دفع له على تحقيق حلمه اللي كان لطالما بيحلم بيه، وهو ان هو يصعد الى المنبر. ولكنه ما كانش يحلم طبعا ابدا انه يجي عليه اليوم يكون فارس هذا المنبر اللي كان بيحلم انه يصعد عليه. وبالفعل يخطب الشيخ كشك اول خطبة له على المنبر وعنده 16 سنة، وكانت في المسجد الكبير في القرية. وواحد زي الشيخ كشك لما يجي يخطب هيخطب عن ايه؟ تخيلوا اول خطبة خطبها في حياته خطب عن الرشوة والمحسوبيات اللي كانت موجودة في المستشفى، لدرجة ان مدير المستشفى قدم فيه بلاغ عند مأمور المركز وهو ده الشيخ عبد الحميد كشك. وفي الفترة دي كانت عينه التانية ابتدت تتعب وابتدى رحلة العذاب ورحلة الظلام الدامس، ورغم ذلك كله الا انه دخل مسابقة القرآن الكريم وحصل على المركز الاول واخد مكافأة كبيرة قوي عمره ما كان يحلم بيها. تخيلوا المكافأة دي ممكن تكون قد ايه؟ 5 جنيه.
اما الذين تأثرت بهم فكانوا علماء، تأثرت بعالم فاضل كان يدرس لنا قواعد اللغة وهو المرحوم الاستاذ محمد جاد، تأثرت به لصلاحه وتقواه، كان اذا وقف بيننا مدرسا لا يسمح لنفسه ان يجلس على الكرسي دقيقة، تأثرت به لانه كان عالما وكان اخصائيا اجتماعيا، كان اثناء دراسته لنا يتفقد ويتطرس وجوهنا، الطالب الفقير يعرفه فيصرف له الاعانات دون ان يعلم بذلك احد الا الله، اذا ركب الطرام وسار به الطرام في الطريق ينظر ذات اليمين وذات الشمال على الطلبة، اهناك من يجلس على مقهى، اهناك من يدخن السجائر، فاذا جاء في اليوم الثاني وجه النصيحة الى الذين رآهم على المقاهي والذين يشربون ويدخنون واباؤهم قد يقترضون فلا يجدون ما ينفقون، تأثرت به لصلاحه وتقواه وعلمه. ثم تأثرت بعد ذلك باستاذ فاضل في المرحلة الثانوية كان يسمى الاستاذ كامل شاهين، تأثرت به لانه كان حجة في البلاغة والادب، تأثرت به لان الرجل كان دائما اذا شرح درسه طلب مني ان اعيد ما ذكر، فكنت لشدة اتقانه لعلمه القي الدرس كانه صورة مماثلة لما قال. تأثرت بعد ذلك بالاستاذ الشيخ احمد الكومي في التفسير في كلية اصول الدين، فقد كان رجلا كفيفا وقد اجرى الله الخير على يديه بالنسبة لي.
من الامور المتميزة والمتفردة عند مولانا فضيلة الشيخ كشك الذاكرة الذهبية. الذاكرة الذهبية عند الشيخ كشك اولا يأتي في القمة القرآن الكريم، كان لا يتفلت منه لفظ وكان يحفظه عن ظهر قلب من الصغر. الأمر الثاني، الشيخ كشك لم يكن قارئا ولا كاتبا لأنه يتلقى بالسماع لأنه فقد بصره، ومن هنا تجد هذه الذاكرة التي تحفظ. له تلاميذ في كل مجال، منهم من يقرأ له المجلات ويأتي بالأمثلة والشواهد على القضايا التي يتحدث فيها، منهم من يقرأ له الكتب العلمية، منهم من يقرأ له البحوث. الشيخ كشك علمنا روح الفريق وشيخ الصنعة الذي له تلاميذ في كل مجال يجمعون له وهو يوجههم بفكره، والبديع والمدهش أنه كان يحفظ كل ذلك بتوثيقه دون أن يختلط عليه شيء. هذه ذاكرة ذهبية أودعها الله في ذلك الإمام، أودعها الله في هذا الداعية، أودعها الله في هذا الشيخ لتكون معينا له، بل لتكون خير معين من الباري سبحانه وتعالى، فكان يحفظ كل ما يوجه إليه الطلبة ويسمع من هنا ومن هناك.
لما تنظر لواحد زي الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه وهو رجل الضرير، كيف حصل هذا العلم؟ الأبيات الشعرية التي كان يرتجلها فوق المنبر ويقولها دي مش بنت التحضير اللي هو بيحضره الخطبة، وطريقة الإلقاء والحصينة الضخمة، وهذا تجد عند الشيخ لما كان يجلس في جلسات خاصة أو في دروس المساء، له دروس كان يلقيها بين المغرب والعشاء، حتى سماها في كتب دروس المساء بين المغرب والعشاء، تجد بحر كأنك أنت بتغوص في بحر عميق تأخذ منه الكم الكثير. الدراسة الأزهرية قديما كانت فيها صعوبة من عدة عدد من الزوايا، خط الكتب كان خط رديء جدا، يعني قلما تستطيع ان تقرأ في الكتاب من يعني عدم وجود الخط الجيد. الأمر الثاني الذي بعد ذلك، اللغة التي كتب بها الكتب لغة شديدة. يعني تتخيل رجل ضرير، رجل فقير، رجل ليس من العاصمة، عاصمة مصر، إنما من الأقاليم، رجل ريفي، رجل ليس من أغنياء الناس، ويخوض هذه التجربة.
لقد تناولت الخطابة وعندي من العمر 16 عاما، صعدت المنبر وكنت دائما أجعل من أركان الخطبة، بل أجعل من مساحة عريضة فيها أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. بل إنني أذكر أن أول خطبة خطبتها كانت شرحا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراسي والمغتسي والرائس. ثم بعد ذلك نقضت وضع المستشفى الذي كان في البلد، فقد كان أبناء البلدة أكثرهم مصابون بالطفيليات من البلاريسيا والإنكليستوما، والأغلبية العظمى كانت تعيش على الكفاف، بينما كان هناك قوم يتبرعون ويتمرعون وقلوبهم متحجرة. أما عن فريضة الزكاة فلا شيء هناك يسمى الزكاة، لا يسمع عنه لا في الزروع ولا في الأموال ولا في غير ذلك. القلوب جامدة متحجرة، والفقير فقير والغني غني. كان ذلك يدعوني دائما ويثير في الشجن ويثير في الجرأة والحزن. فكنت أنقد، وإن كنا نسميه باللغة الحديثة نقدا، إلا أن الله تعالى سماه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وقال في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. وقال الصادق المعصوم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وإلا ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم.
ثورة دعوية والشيخ بالكلمات
بعد أن أصيب الشيخ كشك بالعمى مات والده، لأنهم ما كانوش لاقين حتى الأموال اللازمة أن يشتروا بها العلاج اللازم لأبوه. وبسبب الفقر الشديد بدأت العواصف الاجتماعية زي ما وصفها الشيخ، لدرجة أن خاله عرض عليه أنه ما يكملش تعليمه وأنه يشتغل مؤذن في إحدى المساجد براتب شهري 3 جنيه. لكن أخوه الأكبر رفض أنه ما يكملش تعليمه، وأصر أنه يكمل بفعل تعليمه رغم ان كانت فاضله سنة واحدة، لانه كان استنفذ عدد مرات الرسوب لسبب غيابه المتكرر لاخذه العلاج. حول الشيخ اوراقه الى المعهد الديني بالقاهرة، وكان ذلك بمساعدة الشيخ السيد الجراحي صديق والده في الكتاب. وانقضت الايام، ورغم الظروف الصعبة سواء كانت في الدراسة او في المصروفات، الا ان الشيخ استطاع ان يتخطى هذه الصعب. وبدأ الشيخ في البحث عن صديق وفي يلازمه طيلة فترة الدراسة وطلب العلم، حتى أنه وجد محمد التوخي هو ضالته الذي كان يبحث عنها، وظل يلازمه حتى حصل على الشهادة الثانوية.
فالحقيقة يعني وصل لمرحلة الثانوية العامة وهو متفوق ابتدائية إعدادية على حسب النظام الأزهري تفوق غير عادي ودرجات ليس لها مثيل، ملكات بتتفتق عن هذه الشخصية المنتظر منها خروج عالم له بصمة في الفكر الإسلامي والدعوة الإسلامية وعلى المنابر. وكانت هذه المرحلة اللي فقد فيها مين اللي يصبر مع هذا الكفيف الفقير يعني مثل هذا الصبر.
فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى، إذا لم يكن صفو الود طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
لأن ربنا سبحانه وتعالى غرس كان بيجهزه لأن يكون رجل الأمة فارس المنابر، فغرس فيه اختيارات صعبة وفريدة، ما كانش بيرضى بأي شيء، حتى في من يقرأ له كان بيشترط اللي بيقرأ له يكون يعني نابغ وسليم القراءة، المعين اللي هيساعده كمان لازم يبقى جيد جدا. يعني دي اختيارات الشكش حتى في اللي هو محتاج له، يعني لا يرضى بالأقل في كل، ده دليل على علو وهمة غير عادية. يعني
أمشي أو السحر لا أهتدي في السير إن طال الطريق وإن قصر، أمشي والأرض عندي يستوي منها البصائط والحفر، منها البصائط والحفر.
وتقدم بعد ذلك الشيخ لاختبارات الخطباء بالجمعية الشرعية، وكان ذلك أمام شيخين هما الشيخ حسن حلوة والشيخ أحمد حسن عاشور، وكانت الخطبة بعنوان الاعتصام بحبل الله والأخوة بين المسلمين. وهنا بكى الشيخين بكاء شديدا، وقام الشيخ حسن حلوة فأخذ بيد الشيخ كشك وذهب به إلى سكرتير الجمعية الشرعية وقال له اديله أكبر مسجد يخطب فيه الجمعة وانت مطمئن. وظل الشيخ كشك طيلة 8 سنوات ينتقل بين مساجد في أحياء القاهرة هنا وهناك. وكانت من النعم الكبرى التي من الله عز وجل على الشيخ في هذه الفترة أنه التف حوله رجال مخلصين زارهم وزاروه. وبعد ذلك نجح الشيخ والتحق بكلية أصول الدين بعد أن اقتنع بها، حيث أن وجد بها علوم التفسير والفقه والحديث والفلسفة والتاريخ واللغة العربية.
لغة الشيخ كشك لغة متفردة، لغة متفردة لم نلحظ عليه خطأ واحدة، فكأنه كان يتكلم بفطرته، له هذا الحس اللغوي المرهف حين كان يخطب. هذا في المستوى النحوي والمستوى الصرفي ومستوى الكلمات. فإذا ما جئت إلى مستوى البلاغة فأنت تجد عند الشيخ مستويات ينبغي أن تسجل فيها رسائل ماجستير ودكتوراه. يعني الصوت السهل تجده عند الشيخ كشك الذي ينفذ إلى القلوب، الصوت المهموم بآلام الأمة وقضايا الأمة تجدوه عند الشيخ كشك، هذا الصوت له ملامح له دلالات، الصوت الباكي أنت تجد ملامح الصوت الباكي عند الشيخ كشك، الصوت الساخر الذي كان يسخر من المواقف الهزلية التي يكون فيها كثير من الناس في مواقف ينبغي ألا تكون منهم تجد الصوت الساخر تجده عند الشيخ كشك. الشيخ كشك كانت له, نعم وأقصد هذا التعبير, صوته له طاقات تعبيرية بلا حدود. أنا أزعم وأملك هذا الزعم من واقع علمي أنه يمكن تسجيل عشرات الرسائل من الماجستير والدكتوراه لدراسة صوت الداعية عند الشيخ كشك, الصوت الباكي, الصوت المهموم, الصوت الساخر, الصوت السهل, إلى آخر هذه الطاقات التعبيرية التي يعني أكرمنا بها ربنا سبحانه وتعالى من خلال فضيلة مولانا الشيخ كشك.
واجتاز الشيخ امتحانات العلوم الشرعية وكانت كلها شفوية, ولكن عندما جاء يوم امتحان اللغة الإنجليزية قالوا له الامتحان لازم يكون تحريري, فابتسم وقال وش ضمني ان اللي يجي يكتب الامتحان ده يكتب لي صح, ولكن المولى عز وجل قيد له وارسل له اللي كتب له الامتحان الصح ونجح ايضا في اللغة الإنجليزية, وحصل بعد ذلك على شهادة العالمية وتخصص التدريس التي كانت تؤهله لان يكون مدرسا في الازهر الشريف. ويختار الشيخ بعد كده الخطابة ويتنقل من مسجد الطيبي الى مسجد الملك بشارع مصر والسودان بجوار مسكنه. كان الشيخ بيعتبر المسجد هو كل الدنيا, هو البيت والمدرسة والمستشفى وكل شيء في الدنيا, وكان دايما يقول ان المسجد دوره اكبر من كونه مكان يصلوا فيه, بل هو القلب الذي يضخ السلامة للأمة الإسلامية. وكان دايما نسمعه يقول الكلمة المشهورة ان المسجد هو مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم.
يكفي سيدي ان تعلم عندما كنت اقول هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم انها كانت مدرسة تحت, وما رأيت ذلك رأي العين الا عندما كنت اتردد على المساجد بعدما وقفت من العمل, فاجد خطباء المساجد يلقون هذه الخطب, بل يلقونها بنفس اللهجة وبنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. هذه ثمرة طيبة, فشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء, ذلك لأنهم نشأوا في عصر كانت فيه منابع الدعوة, أصبحوا يلقون هذه الخطب. إذن لقد ظهرت في الميدان وأدت دورها في هذا المجال. أضف إلى ذلك أن تعلم أن هناك ناسا يضعون هذه المسجلات في السيارات, بعضهم كان يسمع حديثا عن تحريم الخمر فتقف السيارة ويلقي بالخمر في أقرب يم يلقاه ويعلن توبته أمام الله. يكفي سيدي أن تعلم أنه لو لم تكن هذه السنوات مثمرة ما انتشرت الأشرطة في أركان الدنيا الأربع. وكأنني عندما أسمع هذا وأقرأه أقول لرب العزة كان علينا الأذان وكان عليك الإبلاغ. ويكفي أن تعلم سيدي أن بعض الحاقدين لم يجد ما يكتبه عن هذه الأشرطة إلا أن يقول في مجلة روز اليوسف, وأنت تعلم ما مكانتها وما هدفها وما رسالتها, كتب تحت عنوان الشيخ عدوية وكان يقصدني بذلك, أي أن الشرائط أو الأشرطة قد انتشرت انتشار أشرطة هذا المطرب الذي يسمى عدوية. ولكني أقول اصبر على كيد الحسود فإن صبرة قاتله, فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وعندما أعلم بانتشار هذه المسجلات لا يسعني إلا أن أقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر, ومن شكر فإنما يشكر لنفسه, ومن كفر فإن ربي غني كريم. ولن أسمح يوما بالغرور أن يتسلق علي أسوار نفسي المنيعة, فما زادني هذا إلا شكرا لله وتواضعا لله, إذ الغرور مقبرة النجاح والله هو المفلح.
الشيخ عبد الحميد كشك استطاع. وأعتقد أن هذا الكلام قاله صحفي أو كاتب فرنسي لا أذكر اسمه، أنه استطاع أن يعيد للمسجد دوره. حقيقة الشيخ عبد الحميد كشك، المسجد اللي كان في تصور المسلمين مكان للصلاة وخلاص، الشيخ كشك سماه اسم جديد، مسجده اللي هو مسجد عين الحياة اللي موجود حتى الآن في شارع مصر والسودان في قلب القاهرة. كان في بداية كل درس أو خطبة يقول هنا مدرسة محمد، فسمى المسجد مدرسة محمد. مدرسة محمد يعني الإسلام كله. الجالس معنا فيها، وهو في مقدمة الخطبة أو الدرس، يجب أن يقدم، أنا حفظها منه، هنا مدرسة محمد، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاصرة إلى سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، أو بتعبيره هو إلى طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وإلى نور الأبصار وضيائها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. فيهيج المسجد كله بأفضل الصلاة وأتم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجدد عاطفة الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. هو لسه ما اتكلمش عن النبي ولا على الإسلام، دي كانت مقدمة. مسجد في حياة الشيخ كشك، برغم ان هو لم ينتقل الى مساجد تقريبا كثيرة الا في اوائل حياته، ما كان لسه طالب، لكن المسجد اللي استقر فيه كان قبلة للمسلمين في مصر وللعرب وللعالم الإسلامي، وكان فيه مراسلين أجانب ييجوا يحضروا للخطبة ويعني يسجلوا لهذا العالم الفريد ذو الحنجرة الغريبة، الحضور الطاغي اللي الناس مش مصدقة ان هم قدام بشر، انسان عادي يعني. فكان المسجد بالنسبة للشيخ كشك طبعا في وقت من الأوقات كان بيمثل أزمة، المنطقة اللي هو فيها منطقة مليئة بغير المسلمين، كان في شيء من الحساسية والناس بتتكاثر. كنا عشان ندخل نصلي عايز بقى يشوف الشيخ كشك بشحمه ولحمه قدامه وهو بيخطب، لازم يجي يكون جوه المسجد 8 الصبح، بعد كده ينسى أي حد ان هو هيلاقي مكان جوه المسجد.
وسألت عن نور تألق في الددى بين الضلوع، وانساب بعد الصلاة بدفئه بين الجموع، من أين أشرق في دمي ليضيء في القلب الخشوع؟ وتوضأت بثناه عند الصبح أوراق الزروع، لتطيل إن هب النسيم ضحا تسابيح الركوع. فأجابني صوت السماء بأنه نور المساجد، الله يمنحه لمن هو قانت لله ساجد، هو من سمات المتقين اللاجئين إلى المساجد.
وكان الشيخ طريقة جذابة استطاعت أن تجذب عقول وقلوب الناس، وكان ذلك من خلال أسلوب سرعان ما انتشر في جميع الأنحاء وأصبح مدرسة. كان للشيخ كشك شخصية تجمعت فيها أربع عوامل رئيسية: أولا الإخلاص الشديد في كل علم وعمل، ثانيا الصدق والثبات والشجاعة، ثالثا الذكاء الشديد وخفة الظل التي قربت دعوته إلى الناس، رابعا المواهب الشخصية التي منحه الله إياها. كان يستمع إلى شريط الشيخ كشك من أستاذ الجامعة إلى سائق التاكسي، وكان يحبه العلماء والمثقفون كما كان يحبه العامة وبائع العصائر والفاكهة. كان منبر الشيخ كشك زي الإذاعة بالظبط، تستطيع من خلاله إنك تعرف أخبار وأحداث البلاد.
أمر آخر، اليسر والسهولة. الشيخ كشك كان ينتقي الألفاظ التي يتحدث بها، فاللفظ الذي كان يتحدث به سهل ميسور، فتجد أن بائع العصير وبائع الفاكهة والرجل البسيط العادي يستمع ويفهم ويحفظ كلمات الشيخ كشك. كلمات الشيخ كشك وخطب الشيخ كشك كتب لها الخلود بهذه الطاقة الإيمانية التي كانت فيها وبهذا الإتقان وهذا الإحكام، فأنت تجد العالم يعجب بهذه اللغة ويدخلها معمل التحليل حتى يتعرف على جوانب العظمة. والرجل البسيط يعجب بهذه اللغة وتراه يحفظها ويرددها. هذه عظمة، هذا خلود، هذا نموذج. مدرسة الشيخ كشك، المدرسة الصوتية، المدرسة اللغوية المصرية عند الشيخ كشك في الدعوة تستوقفنا جميعا لنتعلم منها جانبا، لنرى فيها جوانب العظمة، جوانب الإجلال، جوانب الصوت الذي ينبغي أن يكون في الدعوة. يعني نحن الآن نسمع أصواتا وكأن الإنسان يحفظ كلاما ويلقيه على الناس، لا يتأثر الناس منه كثيرا. الصوت الذي يسير على وتيرة واحدة فيصيب الناس منه يعني الكثير من الملل، لكن الشيخ كشك كان يملك هذه النغمة ويملك النبر في كلامه. متى يضغط على الكلمة، مقدمة الكلمة في آخر الكلمة، كيف يمكن أن يجعل الاستفهام بصور متنوعة من الأداء الصوتي، كيف يوظف نغمة السرور ونغمة الحزن ونغمة السخرية في صوته حين كان يؤدي. هذه عظمة أتوقف عندها وأنا لغوي، دراستي لغوية أكثر من 20 عاما، وأنا أدرس وأنا أؤلف وأنا أناقش رسائل الماجستير والدكتوراه، ولازلت أقول أنا أقف مجدوها أمام هذا النموذج العظيم عند فضيلة الشيخ عليه سحائب الرحمة والرضوان، فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك.
بالتالي تبرع الناس إلى أنهم يوسعوا المسجد، القاعات وأدوار عليا عشان يقدر يستوعب، وكان بيمتلئ المسجد عن بكرة أبيه، والشوارع الجانبية كلها بتمتلئ. وعايز أقول أن الشيخ كشك كان بركة على التجار وعلى اللي بيبيعوا كتبه، والناس كتير صاروا أغنياء وتجار وفتحوا مكاتب ودور نشر من خلال خطب الشيخ عبد الحميد كشك وكتبه، اللي هو ربما لم يكن يستفيد منها شيء إلا هذا الأجر إن شاء الله الموفور له عند الله. كان له علاقة برجال الأعمال وأصحاب المخابز وأصحاب والجزارين، يعني قولوا له انت عارف الفقراء، فاحنا شوف عندك كم عيلة او كم اسرة وكده. فكان يحكي ده في الخطبة، يقول لك معانا بنات من الحاج فلان الجزار وبتاع، وعندنا اطباء كذا وبتاع. وكان يقول ايه، هنا دواء وهنا غذاء وهنا كساء. يعني بيقول ان المسجد مش للصلاة ولا للعبادة فقط، إنما المسجد بيمثل مدرسة محمد زي ما سماه، وبيمثل العالم الإسلامي أو المجتمع الإسلامي. فالشيخ كشك نقل المسجد لدور الريادة من خلال دوره هو شخصيا في المسجد. وعلى فكرة إحنا نقدر نشوف ده بعد وفاة الشيخ كشك مسجده بالذات. طبعا للأسف ما فيش جزء من الدور تحول لمسجد عادي.
ثورة دعوية والشيخ بالكلمات تار، يا فارسا قد هز أعواد المنابر، يسطرهم بعنك أو بالبشار. صوت الحقيقة في زمان
يا شيخنا، ما زال صوتك في حنايا القلب قادر، محروم من الأنوار والأسرار بالأمواج هادر.
هل مت حقا سيدي، هل مت حقا سيدي،
هل مت حقا سيدي، بل أنت حي.
وفي النهاية لم نشبع من هذا البحر ولم نسبح فيه كثيرا، لأن سيرة الشيخ عبد الحميد كشك تحتاج لأيام وأيام.
انتظرونا في الجزء الثاني من برنامج أمجادنا مع الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله.
فهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على راسهم نبور. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس، صرخة الراوي الجميلة ليها بتحن القلوب، جلسة الشعراوي لسه بتخلينا توب، والحويني وفي حديثه حب علام الغيوب. علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما